بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة اللاحقة في قاعدة تجاوز الفراغ بحث عن كونها مسألة أصولية أو قاعدة فقهية، والظاهر على الحال الاتفاق بين الأعلام على كونها قاعدة فقهية لجملة على الحال من الوجوه، منها على الحال أن القاعدة جارية في الشبهة الموضوعية، والقواعد الجارية في الشبهة الموضوعية هي على حال قواعد فقهية من شؤون المقلد، لكن هي من شؤون المقلد هذه فرضية مميزة كوجه آخر. المهم انه هو تجري في الشبه الموضوعيه، والذي يجري في الشبه الموضوعيه على الاتحال يكون من قواعد فقهيه وليس من قواعد الاصوليه. كونها جاريه في الشبهات الموضوعيه، والقواعد الجاريه في الشبهات الموضوعيه هي من القواعد الفقهيه وليست من القواعد الاصوليه. لذلك هذا الوجه ليس في هذا التقييد انه فقهاء او مقلدين، هذا الوجه فيه انه ما يبحث في الشبهات الموضوعية ولو كان من خصائص الفقهاء. ايه قلنا هذا وجه اخر. لماذا هذا فارق؟ ما اخذ فيه ليش مأخوذ بيان ذلك الآن أن المسائل الأصولية هي ما يتعرض إلى الشبهة الحكمية، ويتعرض إلى ماذا؟ إلى الشك في، وإلى الشك على الاتحال في الحكم الكلي، طبيعة المسائل الأصولية هكذا. لذلك البعض من هذا المطلب يستفيد قيدين في المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية، قيد كون جاري في المسائل الكلية أي في الأحكام الكلية على الحال، وقيد آخر هو كون المسألة أصولية الحكمية، المسألة الكلية الحكمية الكلية. وقيد آخر يستفيد منه بعض الأعلام أنها أن المسألة الأصولية طبيعتها فيها النظر إلى الحكم الكلي الفقهي، تعيين الوظيفة أو الحكم بلحاظ الحكم الكلي الفقهي. فالمسائل الأصولية ليس مفادها عين الحكم الكلي، لا، إذن ليس فقط كونها من المسائل من الأحكام الكلية المسائل الأصولية، كونها فيها نظر وتعيين وظيفة إلى الحكم الكلي الفقهي. فإذا المسائل الأصولية صحيح لا تجري في الموضوعات، لكن هذا بنفسه غير كافي. يعني إذا في غير في لا تجري في الموضوعات أي تجري تجري في المسائل الأحكام الكلية، لكن ليست هي عين مفاد الأحكام الكلية، وإنما هي في الشك سواء أخذ قيد شرعي أو عقلي. هي في الشك والنظر إلى ماذا؟ إلى الأحكام الكلية، المسائل الأصولية. فمن ثم إذن حكم الأصولي علاوة على جريانه في المسائل الكلية هو حكم ظاهري في طول الحكم الكلي الفقهي، حكم ظاهري في طول الحكم الكلي الفقهي. فهو إذن ليس عين مفاد الحكم الكلي الفقهي، وبذلك يعني هذين مجموع هذين القيدين نميز المسائل الأصولية عن بعض القواعد الفقهية أيضا تجري في الأحكام الكلية، بعض القواعد الفقهية، ولكن ليس مفادها طولي ناظر إلى الحكم الكلي الفقهي وتعيين الشك والوظيفة تجاه الحكم الكلي الفقهي، بل هي تلك المسائل القواعد الفقهية، تلك القواعد الفقهية مفادها عين الحكم الكلي الفقهي وليس ناظر إلى الحكم الكلي الفقهي. فإذا في قيدين في المسائل الأصولية، كونها جارية في مسائل الحكم الكلي وكونها يعني في الشك في الحكم الكلي الفقهي ناظرة طولية. وبالتالي يخرج المسائل القواعد الجارية في الموضوعات الفقهية تكون، أو الجارية في الأحكام لكن ليست طولية. وجه آخر ذكره الإعلام الآن، ما دخلنا الآن في كونها شؤون المقدمة الآن، نجي هذا وجه آخر مستقل، هذا وجه آخر، قيد آخر مستقل. الوجه الآخر الذي ذكروه لكون المسألة فقهية في قاعدة تجاوز الفراغ، أن تطبيق القاعدة الأصولية بيد المجتهد، وأما تطبيق القاعدة الفقهية بيد المقلد. وحيث أن قاعدة تجاوز الفراغ تطبيقها بيد المقلد، فإذا حينئذ هي مسألة قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. مراد العلام من هذه الضابطة، هذه الضابطة بهالإطار بهالبيان مهمة مهمة، مرادهم ليس كل ما كان تطبيقه بيد المجتهد فهو مسألة أصولية، هذا ليس مرادهم، دي الكلية غير مراد لهم، يعني كل ما كان تطبيقه بيد المجتهد فهو مسألة أصولية، لا هي غير، لأن هذه غير مضطردة ولا منعكسة، بل مرادهم الكلية الأخرى، كل ما كان تطبيقه بيد المقلد فهو مسألة قاعدة فقهية، هذه الصحيحة. وليس مرادهم أيضا كل قاعدة فقهية تطبيقها بيد المجتهد بيد المقلد، هذا أيضا ليست مرادهم، نعم كل مسألة أصولية تطبيقها بيد المجتهد. شوف أربع قضايا عندنا احنا، قضيتين الموضوع فيهما كل ما كان تطبيقه بيد المقلد أو بيد المجتهد، كل ما كان تطبيقه بيد المجتهد ليس من الضروري أن يكون مسألة أصولية، كلما كان تطبيقه بيد المقلد ضروري أن يكون قاعدة فقهية. عكس الآن هاي القاعدتين، نفس القضيتين عكسهما، كل قاعدة فقهية تطبيقها بيد المقلد لا، هذه مو صحيحة. لأن مثلا قواعد الفقهية في باب القضاء أبدا تطبيقها ليس بيد المقلد، بيد المجتهد. نعم، لنفس الاستصحاب الجاري في الموضوعات يعتبر قاعدة فقهية، أما الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية يعتبر مسألة أصولية. تنقسم القاعدة في أي شيء؟ في الاستصحاب؟ نعم.
قسمين
الاستصحاب
مثلا؟
أي نعم، نعم، قد لسان واحد يتضمن قاعدتين أو قواعد، مثل باب المثال آية النفر. آية النفر قالوا تتضمن حجية خبر الواحد وتتضمن حجية فتوى المجتهد، وربما تتضمن بعد حجية شيء آخر في جامع واحد. يمكن لسان واحد يتضمن قواعد متعددة أو مسائل متعددة. المهم على حال، إذن ليس كل، لدعكس القضية، ليس كل ما قاعدة فقهية تطبيقها بيد المقلد، لا، جملة من قواعد فقهية أصلا ليس تطبيقها بيد المقلد. نعم، كل مسألة أصولية تطبيقها بيد المجتهد، ما يمكن أن يكون بيد ماذا؟ المقلد. إذا فالعكس صار عكس الطريقة الكلية. هناك في الأصل كلما كان تطبيقه بيد المقلد فهو قاعدة فقهية، هذه كلية محفوظة، عكسها غير محفوظ. كلما كان تطبيقه بيد المقلد فهو قاعدة فقهية، عكسها غير محفوظ. كل قاعدة فقهية تطبيقه بيد المقلد هذا غير صحيح. في المسائل الأصولية كلما كان تطبيقه بيد المجتهد فهو مسألة أصولية، هي كلية غير صحيحة. كلما كان تطبيقه بيد المجتهد فهو قاعدة أصولية، هذه غير صحيحة، هذه الكلية غير صحيحة. العكس لكن صحيح، كل قاعدة أصولية تطبيقها بيد المجتهد. فإذا هذا هو مراد الأعلام، دين قاعدة الأربع، هكذا مراد الأعلام، مراد الأعلام. فإذا هنا كل ما كان تطبيقه بيد المقلد فهو قاعدة فقهية، الكلية صحيحة. عكس هذه القضية، هذه الأصل عكسها، وهو كل قاعدة فقهية تطبيقها بيد المقلد هذه غير صحيحة. بعض، لأن بعض القواعد الفقهية تطبيقها بيد المقلد، بعضها ليس بيد المقلد. كذلك القضية الأصل الأخرى، كل ما كان تطبيقه بيد المجتهد فهو قاعدة أصولية، هذه غير صحيحة، الكلية هذه غير صحيحة. عكسها صحيح، كل قاعدة أصولية تطبيقها بيد المجتهد. لذلك إذن المراد في الجملة، بعبارة أخرى من هذه القواعد الأربع، المراد في الجملة، مراد نعم في الجملة. فهنا في المقام قاعدة التجاوز والفراغ تطبيقها بيد المقلد، لكن ليس كل مواردها تطبيقها بيد المقلدها، جملة وافرة من مواردها تطبيقها بيد المقلد، وهذه علامة كونها قاعدة فقهية. وإلا في بعض الموارد تطبيقها ليس بيد المقلد، تطبيقها بيد المجتهد، مثل كيف جريان قاعدة التجاوز في أثناء أي مركب من المركبات، هذه بيد المقلد، بيد المجتهد. نظير جريان قاعدة التجاوز في ضمنيات المركب، مثلا في الوضوء والطهارات الثلاث لا تجري قاعدة التجاوز في الأثناء. في الصوم لا تجري في الأثناء، مثلا من القبيل. جملة من الموارد تطبيقها ليس بيد المقلد، تطبيقها بيد المجتهد، لكن يكفي في كون قاعدة فقهية أن في أغلب مواردها تطبيقها بيد المقلد. قاعدة الفراغ من الوضوء، متى يفرغ من الوضوء؟ ليس بيد المقلد، تحديد شرع الوارد. وفي اختلاف حتى بين الفقهاء، الفراغ من الوضوء بماذا يحصل كما سيأتي حتى في الغسل. ففي بعض الموارد حتى قاعدة الفراغ أيضا تطبيقها ليس بيد المقلد، بيد المجتهد، ولكن يكفي أن في جملة الموارد وأكثر الموارد تطبيقها بيد المقلد. فإذا هذه العلامة المراد منها في الجملة وليس المراد منها بالجملة نظرا للقواعد الأربعة. الوجه الآخر الذي ذكروه لكون دي قاعدة فقهية وليست أصولية، الوجه الآخر هو أنه ضابطة الاستنباط من هذه القاعدة، ضابطة الاستنباط في المسائل الأصولية لا تنطبق على قاعدة تجاوز الفراغ. ضابطة الاستنباط ما هي؟ ضابط الاستنباط، الميزة النائيني رحمة الله عليه عرف المسألة الأصولية بأنها المسألة التي تقع كبرى في الاستنباط الشرعي. طبعا كبرى في الاستنباط الشرعي بعض الأحيان كلمات الميزة النائيني قيدة بالكبرى الأخيرة، كبرى الأخيرة لاستنباط الحكم الشرعي، وإلى كبريات كثيرة احنا في الاستنباط، حتى كبريات من علم الرجال دخيلة في الاستنباط، أو كبريات لغوية، نعم لغوية أو شيء آخر. المراد الكبرى الأخيرة، لكن هي الصحيح ليست الأخيرة، يعني الأواخر، وإلا الأخيرة أخيرة مو ضروري، كثير من المسائل الأصولية قد لا تكون أخيرة أخيرة، قبل الأخيرة. المراد منه يعني الأقيسة الاستنباطية التي تكون في أواخر الاستنتاج. هنا على أي حال ليس الحال هكذا. لماذا؟ لأنه كما مر في الوجه الأول لا يستنبط منها حكم كلي جاري في الشبهات الموضوعية. الشواهد الموضوعية لو الحكمية، الشواهد الموضوعية قاعدة فقهية هنا في استصحاب في الكل في المسائل الكلية هو قاعدة أصولية. شلون؟ حكمي غير الشواهد الحكمية، استصحاب حكمي يعني يجري في المحمول، المحمول قد يكون جزئي شبهات موضوعية، وقد يكون استصحاب حكمي كلي في الشبهات الحكمية. استصحاب موضوع أيضا قد يكون كلي في الشبهات الحكمية، جزئي في الشبهات الموضوعية. الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي هذه تفرقة بلحاظ القضية الشرعية، الطرف الأول فيها والطرف الثاني. غاية الأمر أنه في الشبهات الموضوعية تكون دي القضية الشرعية جزئية، في الشبهات الحكمية تكون كلية. فصلهم ذكروا هذا الشيء في عساعس البحوث ذكروه. بل على اي حال اي، فاذا لانه قاعد تجاوز الفراغ هنا لا تقع كبرى في الاستنباط، فلا الاستنباط عند الاصوليين تعريف غير التطبيق. الاستنباط كما يقولون غير التطبيق، ومغايرة التطبيق بأن تكون النتيجة مخالفة، المحمول في النتيجة يخالف المحمول في الكبرى، وجوب الصورة أو بطلان نعم بطلان قول آمين في الصلاة مما قام عليه خبر الواحد تكفيري أو التكفير مما قال مما قام به خبر الواحد بطلانا مما قام به خبر الواحد وكل ما قام به خبر الواحد فهو حجة كبرى شنو كل ما قام به خبر الواحد فهو حجة المحمول الكبرى شنو حجة موضوع الكبرى كل ما قام به خبر الواحد ما أدى خبر الواحد هاي الكبرى الصغرى ما هي التكفير أو قول آمين من مقام به خبر واحد زي النتيجة اللي نستخرجها ما هي نتيجة أن التكفير والتأمين قول آمين في الصلاة بعد سورة الحمد مبطل للصلاة المحمول في النتيجة ما هو مبطل في الصلاة الموضوع ما هو اتيان تكفير او قول امين بعد سورة الحمد هاي شلون النتيجة ما طبقت الكبرى لان النتيجة البطلان الصلاة حكم فقهي هذا المحمول في النتيجة بينما المحمول في الكبرى ما هو المحمول في الكبرى حجة حجة محمول اصولي بينما النتيجة ما هو النتيجة الحكم فيها حكم فقهي وليس حكم أصولي فليس هناك في الظاهر يعني في الظاهر ليس هناك ماذا تطابق بين الكبرى وماذا النتيجة في الكبرى والمحمول والمحمول في الكبرى ولذلك يقولون بأن ولذلك يقولون بأنه قياس حقيقي في علم الأصول لا يمكن تشكيله أو في عملية الاستنباط لا يمكن تشكيله لماذا لا يمكن تشكيله لأن دائما النتيجة المحمول في النتيجة يغاير المحمول في الكبرى المحمول في الكبرى حجية خبر الواحد حجية الاستصحاب حجية الظهور حجية دائما الأصول ما شاء الله وراء الحجية الدليلية بينما النتيجة المحمول في النتيجة لا يؤتى بلفظ الحجية والدليلية أو المنجزية والمعدرية ما يؤتى به يؤتى في محمول النتيجة بحكم فقهي وليس حكم ماذا أصولي وهذه فقط حزورة في علم الأصول أن كيف هذا علم الأصول على كل كيف هذا لسنا الآن في صدد الخوض في ذلك المهم الذي نريد أن يعني نستذكره في المقام هو أن إذا في الاستنباط في عملية الاستنباط طبيعة الاستنباط القياس الذي يشكل قياسا استنباطيا تكون الكبرى فيه كأنما في الظاهر المحمول فيها غير مغاير وغير متطابق للمحمول في النتيجة هذه من خاصية ماذا؟ الاستنباط بخلاف التطبيق في القاعدة الفقهية التطبيق في القاعدة الفقهية دوما يكون المحمول في الكبرى هو المحمول في ماذا في النتيجة في التطبيق نعم في القاعدة الفقهية بخلاف التطبيق في القاعدة الفقهية فإن المحمول في الكبرى هو المحمول في النتيجة أو عبر بخلاف القياس الفقهي القياس الفقهي الذي يشكل من كبرى فقهية وصغرى يكون تطبيقا ويكون المحمول في الكبرى هو المحمول ماذا في النتيجة. فإذا القياس الفقهي مقصود من القياس الفقهي ليس القياس الذي نتيجته فقهية. قياس الفقهي يعني كبرى فقهية، كبرى فقهية. كبرى فقهية. أي نعم. يكون دائما تطبيق. طبعا في غضون طيات هذه التفرقة اللي ذكرها الأعلام نحاول يعني نركز على بعض النقاط المثمرة، يعني ذات فائدة لا بأس بها. على كل منها من هذه الفوائد أن على ضوء هذه المغايرة أن هناك فرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. من هذا الفرق الذي نحن فيه، هناك فرق بين الصناعة الفقهية والصناعة ماذا الأصولية. الصناعة الفقهية قياس وأقيسة واستدلال فقهي، يعني يشكل من كبرى فقهية، بينما الصناعة الأصولية وهي أيضا الصناعة الفقهية من شؤون المجتهد، طبعا ليست من شؤون يعني المقلد أو عموم المكلف، وإنما هي خاصة من شؤون ماذا شؤون المجتهد. بينما الصناعة الأصولية هي ماذا؟ هي تشكيل قياس أصولي، قياس أصولي. فحينما يقال بأن هناك صناعة فقهية متميزة عن الصناعة الأصولية، البعض ربما يستغرب يقول شنو ملكة الاجتهاد، إما هي صناعة أصولية فقط صناعة أصولية، والعلم بكيفية تطبيقها في المواد الفقهية. لا، الفقه ليس مواد خام مبعثرة، هناك صناعة فقهية تختلف عن الصناعة الأصولية، ولذلك ربما ترى هناك مهارة عمالقة في الأصول في الصناعة الأصولية، لكن في الصناعة الفقهية ليست لديهم تلك المهارة. هذا على كم بيان، هذا بيان يفيدنا في باب الاجتهاد التقريب ان العالمية بماذا. وكذلك قد يكون هناك صناعة، هناك شخص ذو صناعة فقهية قوية ولكن صناعته الأصولية ضعيفة، ايضا موجود. وقد يكون هناك ذوي الصناعتين فقهية وأصولية، إلا أن تتبع في المواد الفقهية ضئيل ليس له مراث في تتبع المواد الفقهية، لأننا الآن مر بنا أصل الصناعة الفقهية ما هي، أصل الصناعة الأصولية ما هي، المواد الفقهية ما هي، مواد ليس التشكيل قياس واستدلال، صغرى كبرى وين كذا، بس وين تلقى الكبريات، اين تقف على الصغريات، هذا يريد له ميراث في الابواب الفقهيه عارضه، ميراث في درايه الحديث، ابواب الحديث، طوائف الحديث كذا فلان. طبعا لا، الاصول هو الغالب في بيان، لا في دكتور علم الاصول، لكن ليس هو كل شيء، ليس هو كل شيء. نعم. فإذا الصناعة لذلك بعض قد يكون عنده عارضة فقهية في المواد جيد الأبواب كذا، لكن الصناعة فقهية أيضا ما عنده مواد قوي فيها فقهية. شوف ما شاء الله تتبع جدا قوي. على كل من باب ولو نستفي صدد المحاكمة، ولكن مثلا المدرسة النجفية تؤاخذ على مدرسة سيد بروجردي رحمة الله عليه أن موادها قوية في المواد، في منهجة المواد جدا قوية. وأما في الصناعة الفقهية فضل عن الصناعة الأصولية فلا مترجلة. كلامهم سهل نحن نواب عنهم في القضاء، أقول هكذا. نعم. على أي حال مؤاخرة طبعا نفس الشيء، المدرسة القومية أو المدرسة المرجدية على المدرسة النجفية أن تتبع في المواد ضئيل عندكم أنتم، يعني طبعا في الغالب مو في، وإلا في المدرسة النجفية أيضا هناك أعلام، هناك أعلام عندهم في التتبع إلى ما شاء الله. بل هو السيد برجردي أصل تلمذ على شيخ الشريعة، هاي منهجته ومدرسته جدا يعني في غالب معالمها وملامحها هي من الشيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله، اللي هو طبعا أستاذ النجف. أيما كان مقصود المتأخرة، فمقصود إذن دي جهات جدا واحد يلتفت إليها، دي جهات متعددة، هاي من فوائد دي التفرقة اللي ذكرناها في المقام. من الفوائد أيضا التي تذكر في المقام كافي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.